عالم تكنولوجي. عالم تكنولوجي. تكنولوجي. مع وليد الحردل.
المستمعون الأعزاء من جديد على أثير الإذاعة الطبية 99.3 FM الإذاعة الطبية الشمس العافية والإذاعة الطبية هي دائما شمس العلم وشمس المعرفة. سعيد جدا مهندس وليد عبد الله حردلو أتواصل مع المستمعين الكرام مع الأسر مع أولياء الأمور في مجال التربية في مجال التعليم في مجال التطوير. ما في أمة بتنهض وبتتطور من غير تعليم من غير طلاب مبدعين ومتفوقين. فخورين وشاكرين لكل أساتذتنا الأجلاء بيشرفونا في الإذاعة الطبية وفي استديوهات الطيب صالح. هنتواصل في مادة مميزة مادة مبدعة نقرأ منها التاريخ لننطلق للمستقبل. الأستاذ المبدع عباس التيجاني. أستاذ عباس مساء الخير ومرحب بك على أثير الإذاعة الطبية وإن شاء الله دائما طلابك وتلاميذك ناجحين ومتفوقين في امتحانات الشهادة السودانية للعام ده.
مساء النور باش مهندس وليد عبد الله الحردلو، وأنا سعيد جدا بالتواجد داخل الإذاعة الطبية 99.3 لنقدم لطلبة وطلبات الشهادة السودانية ما يفيدهم في مادة التاريخ.
أستاذ عباس خلينا قبل التاريخ نشوف انطباعك العام عن امتحانات الشهادة السودانية وعسي حاليا مرة أسبوع وتبقى للطلاب أسبوع.
والله إلى الآن الامتحانات تسير بصورة طبيعية جدا، يعني ما في أي شكاوى من الطلاب من أي مادة، فيعني امتحانات معقولة ومنطقية يقدر يشتغل فيها كل الطلاب الوسط والمتميزين.
إن شاء الله دائما طلابنا متفوقين ودائما طلابنا ناجحين، والأساتذة عندهم دور كبير في النجاح وفي التفوق. خلينا نبدأ مباشرة، والأسر وأولياء الأمور والطلاب منتظرينك عبر مادة التاريخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب وطالبات الشهادة السودانية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مادة التاريخ كلنا يعلم بأنها من المواد المهمة جدا في القسم الأدبي، ومن المادة اللي ممكن الطالب عن طريقه يتفوق ويحرز أعلى الدرجات مما يرفع النسبة العامة للطالب. والتاريخ ما هو معلوم أنه أربع وحدات، كل وحدة حددت درجاتها. الوحدة الأولى هي الثورة والدولة المهدية، ودي 25 درجة. الوحدة الثانية الحكم السنائي والحركة الوطنية في السودان، وده أعلى الدرجات 30 درجة. ودولة الخلافة العثمانية والأطماع الاستعمارية في العالم العربي، ودي 25 درجة. وأخيرا الوحدة الرابعة حركات التحرر العربية، ودي أقل الوحدات درجات اللي هي 20 درجة. درجة العادة أنه الدرجات العامة 100، الدرجة العامة 100، لكن في 60 الأصغر القصيرة، ودي 60 معلومة مقسمة على الأربع وحدات بواقع كل وحدة 15 درجة. تأتي بعد ذلك المقالات، وهي نوعين، مقالات قصيرة ومقالات وافية. المقالات القصيرة يأتي باختيارها من الأربع وحدات بواقع 5 درجات لكل وحدة. العشرين المتوقي هي المقالات الوافية، ودي باختيارها من أي بابين. ولو أن درجة العادة يعني لو فترة طويلة جدا بيجيب المقالتين الوافيات من الوحدة الأولى والوحدة الثانية اللي هي الثورة والدولة المهدية والحكم السنائي والحركة الوطنية في السودان. أنا في الحلقة دي هتناول البابين أو وحدتين. الوحدة الأولى هي الأعلى درجات اللي هي الحكم السنائي والحركة الوطنية في السودان، والوحدة الثانية هي الوحدة الأخيرة حركة التحرر العربية. الأولى اخترتها لأنه هي درجات عالية 30 درجة، والوحدة الأخيرة اخترناها لأنه دائما الطلاب يأخذوها في آخر العام، فما بيكون في تركيز كامل عليها يعني، وهي طالب متفوق لازم يكون مركز على الأربع وحدات. وطبعا الطلبة طموحات يعني، طالب الدارج يحرز درجة عالية 98 لدرجة 100، دائما بيكون مهتم بكل الوحدات الأربعة. فإن شاء الله هنبدأ بالوحدة الثانية اللي هي الحكم السنائي والحركة الوطنية في السودان، ودي امتدت فترتها من 1899 ل 1955 اللي هي فترة الحكم المصري الحكم الإنجليزي المصري في السودان. الذي يطلق عليه الحكم الثنائي، لأن الدولتين مصر وبريطانيا عملوا على غزو السودان. الكلام ده عام 1896 بحملة كيتشنر باشا اللي نجحت في هزيمة السودانيين رغم المقاومة اللي أبدوها السودانيين في النخيلة وفي كرري، وإلى أن استشهد الخليفة عبد الله التعاشي في هندبيكرات. فمعركة كرري هي المعركة الفاصلة بين الدولة المهدية والدولة دولة الحكم الثنائي. فمجرد ما سيطر الغزاة على السودان عام 1898 كان لابد من تحديد مستقبل السودان السياسي. بريطاني فكرتك الآتي، الدولتين دل ما كان في اتفاق مسبق بينهم أنه كيف يحكم السودان. يعني الفكرة أساسا من بريطانيا، اللي هو المهندس بتاع الاتفاقية هو اللورد كرومر، يمكن دي معلومة أنه مهندس اتفاقية الحكم الثنائي هو اللورد كرومر. والفكرة بتاع بريطانيا أنها تقيم في السودان حكما ثنائيا، لكن هي تنفرد بالسلطة وتمنح مصر امتيازات. فتم توقيع اتفاقية بين الدولتين 19 يناير 1899، وقع من الجانب البريطاني اللورد كرومر اللي هو القنصل البريطاني في مصر، وقع من الجانب المصري بطرس غالي رئيس الوزراء المصري. الاتفاقية فيها شريكين، مصر وبريطانيا. الشريك القوي هي بريطانيا، من وقع أن محتلة مصر بقوة الدبلوماسية والعسكرية. الاتفاقية ظلت تحكم السودان لحد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي فبراير 1953. يعني الاتفاقية ظلت تحكم السودان لحد اتفاقية الحكم الذاتي بموجب السودان نال استغلال الذاتي 1953، وتم تشكيل أول حكومة وطنية بزعامة الزيد إسماعيل العساري. الاتفاقية ذكرت في مقدمتها أن السودان فتح بمجهودات مشتركة بريطانية مصرية للدولتين الحق في إدارة السودان، لكن بالطريقة دي هي تجاهلت حقوق مصر القديمة في السودان. المعلومة دي وردت في امتحان شهادة السودانية 2010 في صواب وخطأ، أن اتفاقية الحكم الثنائي تجاهلت حقوق مصر القديمة في السودان. مصر لأنها كانت شريكة مع تركيا قبل الثورة المهدية حكم التركي المصري، لكن الاتفاقية في مقدمتها تجاهلت حقوق مصر القديمة في السودان. الاتفاقية بتتكون من 12 مادة، اللي هي كرومر جعل منها أداء من الاتفاقية تكفل السيادة الإنجليزية على السودان، وتبع عنه السيادة التركية. يعني السيادة بموجب الاتفاقية كانت لإنجلترا، تم إبعاد السيادة التركية من السودان اللي هي العثمانية، مع إبعاد أيضا شبح الامتيازات الأجنبية. الاتفاقية بتتكون من 12 بندا اللي هي 12 مادة، جاءت في امتحان 2011 في ضع دائرة تكوت اتفاقية الحكم الثنائي من، جاب 4 خيارات من بين 12 مادة. المواد دي نوعين، النوع الأول مواد سياسية والنوع الثاني مواد إدارية. المواد السياسية هي المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة العاشرة. المادة الأولى حددت حدود السودان السياسية بأنه يشمل كل الأراضي التي تقع جنوب خط عرض 22 شمالا، فصلوها دي الأراضي اللي كان قبل قيام الثورة المهدية واللي أعيدت مع الغزو واللي ممكن الدولتين يضموها مستقبلا. المادة الثانية دي كلها مواد سياسية. المادة الثانية نصت على رفع العلمان الإنجليزي والمصري على جميع أنحاء السودان عدا سواكن، دي لا يستعمل فيها إلا العلم المصري فقط، وبذلك غرت الاتفاقية شرعية الحكم البريطاني في السودان طالما أنه يترفع علمه. المادة الثالثة أحكمت قبض بريطاني في حكم السودان بأن ركزت كل السلطات المدنية والعسكرية في يد موظف يسمى حاكم عموم السودان ويعرب بالحاكم العام. هذا الحاكم العام يعين الخديوي، لكن بعد ما ترشحه جلالة حكومة الملكة، وهذا الحاكم العام يعزو الخديوي لكن بعد موافقة بريطانيا. كل من تولوا هذه الوظيفة كانوا بريطانيين، يعني ما في ولا حاكم عام مصري، كل اللي تولوا منصب الحاكم العام كانوا بريطانيين. المادة الرابعة أيضا أحكمت قبض بريطاني في حكم السودان لأنها جعلت القوانين والأوامر واللوائح تصدر من الحاكم العام بمنشور منه. كما منحت الحاكم العام دي المادة الرابعة إلغاء وتعديل القوانين واللوائح والأوامر دون الرجوع لدولتي الحكم الثنائي، بس عليه فقط يختارهما، بس يوريهم أنه عدل وضع لائحة أو قانون، لكن من غير ما يرجع لهم، بس عليه أنه يختارهم. يعني كده الحاكم العام بقى عنده سلطات إدارية واسعة. أما مصر طبعا شريك ضعيف، ظلت تسعى بشتى السبل لتجد وضع أفضل في السودان. المادة الخامسة منعت تطبيق القوانين المصرية في السودان إلا بعد موافقة الحاكم العام. طبعا بيمثل بريطانيا، يعني ممكن يقول لي إلا بعد موافقة بريطانيا، برضو الإجابة صح، لأن الحاكم العام بيمثل بريطانيا في السودان وهو السلطة العليا في البلاد. المادة السامنة منعت تطبيق أحكام المحاكم المختلطة في السودان عدا سواكن. محاكم دي موجودة في مصر اسمها محاكم مختلطة، الكلام ده كان في عهد الخديوي إسماعيل قبل ما يجي توفيق وتقوم الثورة المهدية ويجي الحكم الثنائي. فالمحاكم دي تؤدي إلى مزيد من تدخل الدول الأجنبية الأخرى، فبريطانيا ما عاوزة أجانب في السودان، لذلك منعت تطبيق أحكام المحاكم المختلطة في السودان بموجب المادة السامنة عدا سواكن، لأنه سواكن ظلت تحت وضع خاص حتى يوليو 1899. الهدف من المواد دي اللي هي المادة الخامسة والثامنة منح الأجانب حرية الإقامة والتجارة مع حرمان من أي امتيازات أجنبية حتى لا يتسرب إلى السودان. المادة العاشرة دي آخر مادة سياسية، أخضعت إقامة وتعيين ممثلي الدول الأجنبية لموافقة بريطانيا. إذن ديل المواد السياسية اللي اشتملت عليهم اتفاقية الحكم الثنائي. هنالك مواد أخرى عالجت بعض المسائل الإدارية مثل المادة السادسة اللي نصت على حرية الإقامة والتجارة، والمادة السابعة التي استثنت البضائع المصرية المصدرة إلى السودان من الجمارك، والمادة التاسعة اللي وضعت السودان تحت قانون الأحكام العرفية اللي هي الطوارئ عدا سواكن، والمادة الحادية عشر دي منعت تصدير وتوريد الرقيق إلى السودان، وأخيرا المادة الثانية عشر دي جعلت صناعة وبيع الأسلحة النارية والخمور تسير وفقا لاتفاقية بروكسل الموقعة في 2 يوليو 1890. لذلك أصبح بموجب هذه الاتفاقية كل السلطات في يد الحاكم العام، يعني أصبح يتمتع بسلطات مطلقة وسلطات واسعة مكنته من تنفيذ ما يريد دون الرجوع لدولتي الحكم الثنائي. كما أصبحت بريطانيا تتحكم في وضع السودان الدستوري طيلة فترة الحكم الثنائي. إذن دي اتفاقية الحكم الثنائي تعتبر من المغالات المهمة جدا في الوحدة الثانية، اتفاقية الحكم الثنائي، اتفاقية كان بين دولتين مصر وبريطانيا. بعد الاتفاقية نشوف الجانب الإداري. إنجليزيل لما دخلوا السودان أول خطوة عملوا على تعبير الخرطوم واتخذوا عاصمة، لأنه لقوا العاصمة بتاعت الدولة المهدية فيهم درمان، رجعوا نص العاصمة اللي اتخذوها الأتراك من قبل اللي هي الخرطوم، عادوا فيها بين قصر الحاكم العام واتخذوا عاصمة. أما النظام الإداري للإنجليز في السودان كان نظام إداري مركزي، وهذا النظام وضع اللورد كرومر اللي هو مهندس اتفاقية الحكم الثنائي. كده كرومر عمل حاجتين، هو مهندس اتفاقية الحكم الثنائي، هو مهندس النظام الإداري المركزي في السودان. هذا النظام الإداري الذي وضعه كرومر اللورد كرومر يأتي على قمة الحاكم العام، ده بيأتي في قمة الهرم الإداري، وبموجب المادة الثالثة اللي جاءت كل الرئاسة العليا في يد الحاكم العام تم تعيين أول حاكم عام في السودان. لمعلومة أنه أول حاكم عام في السودان هو اللورد كيتشنر باشا اللي هو هيربرت كيتشنر باشا اللي هو ده غاية حملة الغزو وسردار الجيش المصري، ده أول من تم تعيينه حاكم عام في السودان في الفترة من يناير 1899 إلى ديسمبر 1899، يعني قضى سنة بالتمام والكمال. الإدارة الثنائية في بدايتها اتخذت طابعا عسكريا، يعني كل الوظائف العليا احتلوها ضباط الجيش الغازي بدءا من الحاكم العام اللورد كيتشنر، ثم مديري المديريات، ثم مفتشي المراكز، كلهم دول من ضباط الجيش الغازي، يعني الإدارة الثنائية في بدايته اتبعت طابعا عسكريا. مديري المديريات من ضباط الجيش الغازي المفتشين أيضا بس المأمور نوابهم كانوا مصريين، ولأن إدارة عسكرية تميزت بالانضباط والطاعة العسكرية، لكن الطابع العسكري ده تدريجيا تحول لطابع مدني. والسبب في ذلك أن الحكومة البريطانية رأت عدم خبرة وكفاءة هؤلاء الضباط، مما أدى إلى إهمال التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان. لذلك تم استبدالهم بشبان بريطانيين من خريجي الجامعات البريطانية مثل جامعة إكسفورد وجامعة كامبريدج. الإدارة دي بعد استغالة كيتشينر خلفوا وينجيت باشا. وينجيت باشا مؤسس الإدارة الحديثة في السودان. هذه الإدارة البريطانية استفادت من نظام الحكم السابقين اللي هو التركي والمهدوي، وكذلك من تجاربه في المستعمرات، لكن كانت أنجح من الإدارات السابقة لأن الذين يختيروا لها كانوا أكثر مسؤولية وكانوا أكثر خبرة. هذه الإدارة من إنجازاتها تخفيض الضريبة على أهلي، خاصة أن البلاد فقدت الأموال والرجال أثناء حملات الغزو. الإدارة البريطانية كانت تعمل بنجاح في السودان بفضل مراقبة كل من كرومر والحاكم العام. وينجت اللي هو جه خلف كيتشينر مؤسس الإدارة الحديثة في السودان، جو من بعده 7 بريطانيين في منصب الحاكم العام. أنا مسؤولهم مسؤولية كاملة بتواريخهم كثيرا ما وردوا في الامتحانات، سواء في الغايمة والمعطيات، سواء وردوا في ضع دائرة، سواء وردوا في صواب وخطأ. يجيب لك حاكم عام خلف حاكم عام تكون المدة بينهم بعيدة ويكون الإجابة خطأ. فالسبعة ديل تفاصيلهم كالآتي. بعد وينجت تم تعيين السير لستاك في الفترة من 1917 ل 1924، ثم جاء من بعده سير جيفري أرثر 1925-1926، والسير جون مافي 1926-1933، والسير جورج ستيوارت سايمس 1934-1940، والسير هربرت هيدلستون 1940-1947، والسير روبرت هاو 1947-1955. أما آخر حاكم عام في السودان هو توكسول، وده اللي جاء في امتحان 2015 في أكمل، يعتبر السير آخر حاكم عام بريطاني في السودان اللي هي توكسول. ده ما قعد كتير، قضى بضعة أشهر السودان أعلن استغلاله. إذا تحدثنا عن إدارة وينجيت باشا اللي هو جاء بعد كيتشينر، ده فترته امتدت 16 عاما، يعني من 1900 ل 1916. سير وينجيت باشا الحاكم العام رقم 2 في السودان جاء خلف لكيتشينر 1900 1916. 16 عاما دي خلاله نجح في ترسيخ الأسس الإدارية في السودان، خاصة أن البلاد كانت تحتاج لاستقرار أمني وإداري. نجح وينجيت في المهمة لأنه كسب ثقة السودانيين. بمجرد ما تم تعيين حاكم عام طاب بأغاليم السودان المختلفة، تقابل مع المشايخ والزعماء، كسب ودهم وطمنهم وقدم لهم كساوي شرف. النظام الوضع وينجيت ياتي على قمة الحاكم العام. النظام ده بالمناسبة الإدارة بتاع وينجيت ده استمر لحد الاستغلال، يعني وينجيت هو مؤسس الإدارة الحديثة في السودان، دي معلومة. فالنظام بتاعه يقف على قمة الحاكم العام، يليه المفتش العام، ثم السكرتيرين والسلاسة، ثم رؤساء مصالح حكومية على رأس مصلحة المخابرات. إذا تحدثنا عن وظيفة المفتش العام فدي وظيفة جديدة أنشئت خصيصا لسلاطين باشا النمساوي. ديل بتجمعهم صلة الصداقة مع بعض، وينجد وسلاطين. سلاطين نمساوي لكن كان صديق لوينجد باشا، فأنشأ هذه الوظيفة خصيصا لسلاطين عام 1900، وظيفة المفتش العام وانشأت عام 1900 خصيصا لسلاطين باشا النمساوي اللي أصبح الرجل الثاني في الإدارة، يعني بيقى بعد وينجت مباشرة. وأيضا هو مستشار الحاكم العام في الشؤون الأهلية والقبلية. هو ذاته كان نائبه في المخابرات، كان في مصر عاصمة المخابرات، وانشأت في مصر عام 1895، كان مدير وينجت لكن نائبه كان سلاطين. يعني سلاطين ده نائب مدير مخابرات الجيش المصري من عام 1895. المفتش العام مهامه 2: واحد مراقبة المفتشين في المديريات، 2 الإشراف على مصلحة المخابرات. ظل سلاطين في منصب المفتش العام لحد 1914 حيث استغال من المنصب، لكن بعد استغال السلاطين تم إلغاء المنصب، يعني الوظيفة دي انتهت باستغال السلاطين. خلال هذه 14 عاما الغضاء سلاطين في منصب المفتش العام عمل على ترسيخ النفوذ القبلي في السودان، يعني عين زعماء القبائل في الإدارة الأهلية، ده المفتش العام. بعده طوال سكرتيريون 3: إداري قضائي مالي، كل واحد عنده مهام. أحيانا في الامتحان بيخلط مهام واحد يديها لواحد تاني من السكرتيرين ديل، فأنا أكون منتبه. يعني سكرتير الإداري ده مهامه 6: مسؤول عن المديريات، مسؤول عن تحركات الأجانب، عن إصدار رخص التجارية في المناطق المكفولة، عن نقل وترقية الموظفين، الإشراف على مصلحة السجون والشرطة، ودي كانوا بيعملوا فيها مصريين لكن تم استبدالهم بالسودانيين، وأخيرا مهمة السكرتير الإداري تعيين القفراء اللي بيوصل الرسائل من العمد للمعامير. المنصب ده يتطور عام 1950 منصب السكرتير الإداري لحد ما أصبح بمثابة رئيس الوزراء والرجل الثاني في الإدارة أهمية بعد الحاكم العام. دي معلومة جاية، دي مهمة جدا. أبرز من تولوا منصب السكرتير الإداري في السودان 3، والثلاثة بريطانيين: الأول ماكا مايكل، الثاني جيمس روبرتسون، الثالث دوجلاس نيوبلت. كتير جدا جو في الامتحانات سكرتيرين، الأبرز من تولوا منصب السكرتير الإداري. نعيدهم تاني: الأول ماكا مايكل، والثاني جيمس روبرتسون، والثالث دوجلاس نيوبلت. نشوف السكرتير القضائي، ونجد عمل هيئة قضائية على رأس السكرتير القضائي وعاونه 3 قضاء، وفي عام 1904 عمل محاكم مدنية ونجد، واحدة في الخرطوم والثاني في سواكن. مهمة السكرتير القضائي هي وضع القوانين، ويعتبر مديري المديريات قضاة من الدرجة الأولى، ومفتشي المراكز قضاة من الدرجة الثانية، ومعامير الأقسام قضاة من الدرجة الثالثة. سكرتير قضائي أيضا مسؤول أو مشرف على القضاء بمختلف أنواعه. السكرتير الأخير هو السكرتير المالي، وده صدر قانون عام 1899 بموجب حد الصلاحية السكرتير المالي، وهي 3: 1 إعداد الميزانية والإشراف عليها، 2 تعيين الموظفين في العاصمة والأقاليم اللي زادت مرتباتهم عن 5 جنيهات، 3 الإشراف على أمين المخازن. لكن وينجد رأى أن صلاحية السكرتير المالي واسعة، فقام قلص صلاحية السكرتير المالي، جعل كل الموظفين يعينهم الحاكم العام عدا الصرافين. المعلومة الجاية مهمة: أبرز من تولوا هذه الوظيفة، وظيفة السكرتير المالي، هو برنان باشا المالطي، وذلك لمدة 23 عاما من 1900 ل 1923. إذن أنا ذكرته أبرز من تولوا منصب سكرتير إداري، والآن أبرز من تولوا وظيفة السكرتير المالي. السكرتير الإداري 3: دوجلاس نيوبلد، جيمس روبرتسون، وماكا مايكل. أما السكرتير المالي هو برنان باشا المالطي لمدة 23 عاما 1900-1923. أهم وظيفتين في الحكم الثنائي هي وظيفة السكرتير الخاص للحاكم العام، وظيفة وكيل حكومة السودان في مصر اللي هو بمثابة السفير. أما الإداريين البارزين دل هم مدراء مصالح حكومية: الصحة، الغابات، المساحة، الزراعة، والمخابرات. ودي قبل أنا اتطرقت لها أنها أنشئت عام 1895 في الغائرة اللي هو في مصر، وكان مدير وينجد ونائب سلاطين، لكن لما جابوها السودان بقت تعمل بنائب مدير تحت إشراف سلاطين باشا. عملوا فيها مكتب عمل عام 1906، لكن أغلب العاملين فيها كانوا سوريين. أيضا من المديرين أو الإداريين اللي لعبوا دور بارز في الإدارة الثنائية هو مدير مصلحة التعليم اللي هو المعارف اللي هو جيمس كاري. نشوف مجلس الحاكم العام، دي مقالة قصيرة وردت في امتحان الشهادة السودانية 2012-2014 في المغالطة القصيرة تحدث عن مجلس الحاكم العام. المجلس ده تم إنشاءه عام 1910 باقتراح من وينجيت، وهو مجلس تشريعي تنفيذي. تتكون عضوية المجلس الحاكم العام من المفتش العام، السكرتيريون الثلاثة، بالإضافة لاثنين لأربعة بريطانية عينوا بالحاكم العام. المجلس ده مهامه ثلاثة. مجلس الحاكم العام، واحد إجازة الميزانية، اثنين إغرار القوانين واللوائح، ثلاثة نقل وترقيات الموظفين، كما كان مسؤول على الأمن والدفاع. المجلس ده جلساته بيحدد الحاكم العام، وعنده الحق في تحطيم قراراته مع توضيح الأسباب. المجلس ده كان مكان بتاع تبادل الآراء واكتساب الخبرة في أصول الحكم والإدارة. مجلس الحاكم العام أيضا في العهد الثنائي قسمت البلاد إلى ستة مديريات، دي اسم الإدارة في المديريات. في البداية قسموها لستة مديريات كل السودان، لكن عام 1934 بلغت 14 مديرية، في النهاية استغرت على 9 مديريات. امتحان 2006 قال لهم أذكر منا 4، والتسعة دي كالآتي: الشمالية، الخرطوم، النيل الأزرق، كردفان، دارفور، كسلة، أعالي النيل، بحر الغزالة الاستوائية. كل مديرية على مدير، ومدير المديرية عنده مهام. أول حاجة مهمة القضاء، لأنه هو رئيس القضاء في المديرية، وتطوير الموارد الزراعية والصناعية في المديرية، والإشراف على الموظفين وجمع الضريبة وحفظ الأمن. المديرية ذات قسمت إلى مراكز، على كل مركز مفتش، والمراكز قسمت لأقسام، على كل قسم مأمور. مدير المديرية بالتعاون مع مديري مصالح حكومية ذكرناهم قبل، ناس المساحة والزراعة والغابات، بيقدم الحكومة مشورة فنية عند بناء منازل حكومية أو شفخانات أو مستشفيات. المدير المديرية لا يحق له الاتصال بالحاكم العام، عليه الاتصال فقط بالسكرتيريون الثلاثة فيما يخص. أيضا الحكومة البريطانية استعانت بموظفين عديدين، أولهم بريطانيين، مصريين، سوريين ولبنانيين، وفي النهاية سودانيين. في البداية كانوا بريطانيين، كلهم كانوا ضباط جيش غازي، يحتلوا كل الوظائف العليا في العاصمة والأغاليم، لكن لعدم خبرتهم وكفاءتهم تم استبدالهم بالشبان البريطانيين اللي جابوه من اكسفورد وكمبرتش، فأصبح ولاية الشبان في تزايد في السودان لحد ما بلغوا عام 1933 315 شاب. الكلام ده عام 1933 بلغ عدد 315. ظل بعضهم في السودان لحد سن التقاعد، والبعض الآخر بعد ما اكتسب خبرة العمل في السودان استعرض بالحكومة البريطانية في مستعمراتها في أفريقيا. مثال لذلك مكا مايكل، ده كان سكرتير إداري في السودان، تم تعيينه حاكم على تنجانيغا اللي هي في تنزانيا. الثاني جيمس روبرتسون، برضو كان سكرتير إداري، ده عين حاكم عام على نيجيريا. تميز هؤلاء الشبان بالانضباط والتفاني في خدمة الإمبراطورية البريطانية. أما المصريون فقد عملوا في ثلاثة مجالات: واحد مأمور نواب، اثنين مدرسين بالمدارس، ثلاثة قضاة بالمحاكم الشرعية. لكن الحكومة البريطانية ما كان بترغب في تعيين المصريين خوفا من ازداد نفوذهم في السودان، كما أن بعض المصريين لا يرغب في العمل بالسودان لقلة المرتبات، فتم استبدالهم بالسوريين واللبنانيين في وظائف كتبة، محاسبين، مترجمين في البوسطة والتلغراف، في المخابرات أيضا. أما السودانيين فتحوا لهم المدارس والورش، خاصة خريجي كلية غردون، كما استعرض بهم الحكومة البريطانية في وظائف الخدمة المدنية والجيش بدل المصريين واللبنانيين. الحكومة البريطانية من ضمن إدارتها شجعت على انتشار المذهب السني في شمال السودان، كلام ده كان عام 1901. عينت بعض العلماء اللي درسوا في الأزهر الشريف. أيضا الحكومة البريطانية رأت أن زعماء القبائل وزعماء الصوفيين عندهم نفوذ شعبي واسع، عندهم تأثير في الرأي العام، لذلك استعانت بهم في الإدارة الأهلية، فلعب هؤلاء الزعماء الصوفيين وزعماء العشائر دور مهم في تثبيت أركان الحكم البريطاني خلال سنواته الأولى. أشركهم في الإدارة الأهلية عندما صدر قانون عام 1922 هو قانون سلطات مشايخ العرب الرحل، 1925 أنشئت المحاكم الغروية، 1927 صدر قانون سلطات المشايخ اللي عدل عام 1928 وأنشئت محاكم مدنية، محاكم جنائية، محاكم كبرى، محاكم صغرى، دي كل الحاكم العام عنده الحق في إنشاء. امتدت الإدارة الأهلية حتى جنوب السودان، فصدر قانون محاكم تشريع الجنوب عام 1931، فأصبح أيضا لسلطنة الجنوب سلطات قضائية محدودة. أخيرا الحكومة البريطانية أدخلت نظام المجالس المحلية في السودان، بسموها المجالس الريفية، ده كله عملته عشان تدرب الأهالي على إدارة مدنهم وأريافهم، والمجالس دي بدأت بأعضاء معينين وآخرين منتخبين، كلام ده كان عام 1938، والمجالس دي بلغت 56 مجلس ريفي عام 1952. والمجالس دي بريطانيا أنشأتها لسببين، عندها هدفين من المجالس الريفية: الأول إشراك الأهالي في الحكم، الثاني نشر نوع من اللامركزية، يعني كل ناس يقضوا خدمات في المجلس الريفي بتاعهم، يعني العمل ما يكون مركزي في العاصمة الخرطوم. دي كان الإدارة بتاع وينجد باشا. إذن دي الإدارة البريطانية، ده الجزئية الأولى من الحكم السناي، هي الإدارة البريطانية، والتفاصيل كانت مع كتشيلر أول حاكم عام في السودان، ومع وينجد الحاكم العام الثاني في السودان. أيضا للحكومة البريطانية سياسة في جنوب السودان، ودي من أهم المقالات، اسم السياسة البريطانية في جنوب السودان في الفترة من 1899 ل 1955، يعني هو درجة العادة أنه بيجيب منها واحدة من مراحل الثلاثة، يعني آخر امتحان وردت فيه سؤال عن السياسة البريطانية كان 2017 من ضمن المقالات القصيرة: السياسة البريطانية في جنوب السودان في الفترة من 1920 ل 1947، ودي المرحلة الثانية. فهذه السياسة البريطانية في جنوب السودان مرت بثلاث فترات، يعني في كل فترة بريطانيا عندها سياسة تختلف عن الفترة الأخرى. ففي الفترة الأولى الممتدة من 1899 ل 1919 بريطانيا كان تركيز على الآتي: واحد، تأكيد السلطة، اثنين، حفظ الأمن والنظام، لكن ما اهتمت بأي إعمار في الجنوب. أيضا غسمت الجنوب لإقطاعيات لأنها فتحت الباب أمام المبشرين الغربيين لنشر المسيحية من أبناء الجنوب، وكان هدفها من ذلك أن تحارب الإسلام في الجنوب، يعني هي بدأت تعمل تباعد فكري بين الشمال والجنوب، عشان كده فتحت الباب أمام المبشرين المسيحيين، يعني جات بعثات تبشيرية من أوروبا سواء فرنسا أو بريطانيا بيسموها إرساليات. فبنجد أنه بريطانيا عشان تحارب الإسلام، الكلام ده بدأت عن طريق الجيش، قامت باستبدال القوات المصرية طبعا باعتباره مسلمين بقوات محلية من أبناء الجنوب، وأول فرقة من أبناء الجنوب اتكونت في الاستوائية تحت إشراف ضابط بريطاني، حتى أن هذه الفرقة عددها زادت لحد ما بلغت خمسة فرق عام 1914، لكن عام 1915 الفرق دي انتفض على بريطانيا فعرغل الجهود في محاربة الإسلام. من نتائج السياسة البريطانية في هذه الفترة أن عمقت الخلافات بين أبناء الجنوب والشمال، اثنين، وسعت التباعد، وده السؤال بتاع العام الماضي، قال التباعد بين ما ابن الوطن الواحد سببه شنو؟ سبابه ثلاثة: واحد، الجهود الجمعيات التبشيرية في مجال التعليم وبس الكراهية ضد الشمال المسلم، اثنين، سوء المواصلات، ثلاثة، سياسة الوحدات الإدارية. إذن دي الفترة الأولى. الفترة الثانية 1920-1947، في الفترة دي بريطانيا كان هدفها فصل الجنوب عن الشمال، تفصلوا من الشمال وتخلي تابع ليوغندا وكينيا،